المسمى بقانون الأحوال الشخصية. يبدو أن أعلى سلطة دينية كما يقال قالت هذا ليس مخالفا للشرع، يعني هو موافق للشرع، ويجي بعد كده المجلس يقول لا احنا هنعتدي في البند ده لأنه مخالف للشرع. أنا أردت فقط أن أضرب لك مثالا لهؤلاء أو لكلام هؤلاء لما صدر بيان اللجنة، لأن هذا المأثور كان قد وافق على أن يجلس معه وبشرط وجود حكم. فلما أتوا إلي أهل الخير قلت لهم أنا لا أقبل حكم، استنكروا جدا واتهمني بعضهم بالكذب لأنهم عرضوا في ذات الوقت حكما معينا كان وراء نشر هذا الكتاب في مصر، يعني شوف مسألة شوف التدريب. فقلت لهم أنا لا أقضي حكما، أنا على استعداد أن أجلس مع الجميع وأن أناقش، لكن الواحد يقعد أكلم قدام والضالي ده يتكلم ثم يقول أنت أصبت وأنت أخطأت، لا أنا هذا لا أقبله. حتى صدر بيان اللجنة الزائرة، ثم كيف قابل هذا البيان؟ قد سمعتم محاضرتين من محاضراته حيث أن الأمر قد بلغ إلى هذا المستوى من الإسفاف والجهل، تسمح لي أن أغلق هذا الباب حتى نجد ما يضطرنا إلى أن نفتحه مرة أخرى ونهتم بأمور ديننا الأخرى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأرجو من إخواني أن يعذروني كعدم الإجابة على الأسئلة، إن شاء الله سنعقد يعني نخلي درس يوم السبت للإجابة على الأسئلة التي قدمت اليوم. ونكمل كتاب اللي ما طلع كتاب النكاح يرفع إيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فبناء على رغبة الناظر إن شاء الله هذه الجلسة ستكون مخصصة للإجابة على الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. في أحد الإخوة أعطاني سؤالا أصحاب هذه الأسئلة يكونوا غير موجودين، فإن عندي سؤال بقى من الحاضرين إن شاء الله. تفضل. عن ابن عم رضع من ثدي واحد، هل أخوات أحدهما للآخر؟ هذا متوقف على من المرأة التي أرضعت؟ المرأة التي أرضعت هب أنهما زيد وعمر، وزيد هي التي أرضعت زيدا وعمر، كل أخوات زيد يحرمن على عمرو، ثم عمرو هي التي أرضعت، كذا لعمرو يتزوج من أخوات او من بنات عمه التي لم يجتمعن معه على السبب. واضح السؤال؟ يعني لا يحرم من النساء الا المرأة التي اجتمعت على السبب، ولا يشترط ان يرضع في وقت واحد، بل لو ان امرأة ارضعت طفلا صغيرا ثم بعد 20 سنة ارضعت طفلة صغيرة لكانت اختا له من الايه؟ من الرضاعة. نعم. السائل: هل يجوز للأسير قصر الصلاة؟ أجاز له الإمام أحمد قصر الصلاة والجمهور على المنع، وهذا هو الصواب. الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء بناء على أن القصر مختص بالأسفار فقط، قصر الصلاة مختص بالأسفار فقط. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم 4، وفي الخوف 1 ركعة. فقصر الصلاة حكم خاص بالمسافر الأسير ليس مسافرا. فإن كان الأسير قد أخذ على مسافة تعد سفرا جاز له أن يقصر، لا لأنه أسير ولكن لأنه مسافر، على اختلاف بينهم في اشتراط النية. فمثلا الحنابلة يقولون لابد ان يشترط النية للسفر، فلو ان رجلا مثلا خرج بغنم يرعى بها باحثا عن الكلأ او الماء، فخرج فوجد نفسه على مسافة القصر، يعني وجد نفسه على مسافة السفر، هل يقصر الصلاة؟ يقولون لا يقصر الصلاة لانه ليالي السفر. وقال ابن عقيل يقصر الصلاة، يعني خلاف بينهم. الحاصل انه ان اخرج سفر جاز له قصر الصلاة، لا من جهة كونه أسيرا ولكن من جهة كونه مسافرا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عليه. أريد أن أتعلم العلم الشرعي وبخاصة الفقه والتفسير، فكيف أحقق ذلك، وما هي المصادر التي أستطيع أن أحصل منها على ذلك؟ أفيدوني أسألكم الله.
بارك الله فيك.
والله أنا أشبه الأخ السائل إلى أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه أولا في تصحيح النية قبل الطلب، في تصحيح النية قبل الطلب. فلقد رأينا أحوالا وما أبرئ نفسي، لكن هذه الأحوال يعني كم من مرة رغبتني رغبة صادقة في اعتزال الدروس، ما رأيته وما أبرئ نفسي، ما رأيته من نفسي من الآخرين يعني جعلني على وشك أن أعتزل إلقاء المحاضرات لمدة من الزمان أو أبدا. فينبغي على طالب العلم أن يصحح القصد أولا، النية، لماذا يطلب هذا العلم؟ وقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصير به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، وعرض الجنة ريحها. ثانيا عليه أن يستعين بالله عز وجل وقل: رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم عليه بعد ذلك أن يبدأ بالكتب الميسرة، الكتب السهلة، سواء كان هذا في الفقه أو في التفسير، بحيث يأخذ فكرة مبدئية عن جميع أبواب الفقه. ولكن هذا مثلا في كان هناك كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
كان شرح عمدة الأحكام رجل من أهل العلم من بلاد الحجاز، وكان شرحا ميسرا بحيث يأخذ فكرة عامة عن كل أبواب الفقه، ثم بعد ذلك يبدأ في قراءة كتاب من كتب الفقه التي تعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الكتب مثلا كتاب منار السبيل، منار السبيل كتاب جيد، وأحاديثه خرجها الشيخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه العظيم والغريب في تخريج أحاديث منار السبيل. طبعا هذا يسهل عليك الأمر جدا، بالإضافة إلى فائدة أخرى، وهي أن هذا الكتاب مصنف على أبواب الفقه الحنبلي، فهذا يسهل عليك فيما بعد أن تذاكر في كتاب نيل الأوطار بعد أن تتقن مثلا كتاب منار السبيل، يمكنك أن تنتقل إلى كتاب ككتاب نيل الأوطار بعد أن تأخذ فكرة جيدة ومتقنة عن مسائل الفقه المختلفة. هذا يمكنك، وفي أثناء ذلك يمكنك أن تحصل ولو قدرا يسيرا من المصطلح بإتقان كتاب ككتاب الباعث الحثيث، الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث، والباعث الحثيث بتخريج الشيخ أحمد شاكر كتاب عظيم، أو بتعليق الشيخ أحمد شاكر كتاب عظيم الفائدة. فمثل هذه الكتب مع أخذ فكرة مبسطة عن أصول الفقه، وليس من الضروري أن تقرأ مصنفا كاملا في بداية الأمر في أصول الفقه، لكن مثلا احتفظ عندك بكتاب من كتب الأصول، بحيث أنه إذا تعرض المصنف لقاعدة أصولية أمكنك أن تراجع هذه القاعدة وأن تفهم ما الذي يريد أن يقوله بالضبط. فكتاب نيل الأوطار من الكتب التي نفعني الله عز وجل بها جدا. طبعا ما ذكرت الفقه على هذا الترتيب، لكن بدأت بسبل السلام، هو على حسب ما الإنسان بيوده. كان الأخ الشيخ صلاح عرفات رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، كان أستاذا في دار الحديث الخيرية في مكة المكرمة، ومات من عدة أشهر، أسأل الله أن يرفع قدره في الآخرة، وأن يغفر له، وأن يحفظه في أبنائه وفي أضمنته من بعده. فبدأت بكتاب سبل السلام. طبعا كانت البداية بداية صعبة جدا، لكن فضل الله عز وجل واسع، فضله واسع، كنت أستعين به كثيرا، وقد وفقني الله عز وجل لتحصيل المجلد الأول من كتاب سبل السلام، ثم بعد ذلك دخلت على كتاب نيل الأوطار، وهو الذي أخذ مني جهدا عظيما جدا. يعني كتاب نيل الأوطار ممكن إنسان ينتقل من صفحة إلى صفحة أخرى بعد عدة أيام، باعتبار أنه يورد أمورا خاصة بمصطلح الحديث، يبقى الإنسان يذهب إلى كتب المصطلح ويحاول أن يقرأ وأن يتعلم كتاب إلى كتاب إلى أن يفهم القاعدة المذكورة، كتب الأصول كذلك، بحيث الإنسان على بال ما انتهى من قدر كبير من كتاب نيل الأوطار، يعني كنت قد حصلت قدرا لا بأس به من المصطلح وأصول الفقه، فبدأت في قراءة الكتاب من أوله مرة ثانية. طبعا كل إنسان من بقى الكتاب من الأول كل من يستفيد، يعني لو أن إنسانا قرأ كتابا ودرسه دراسة جيدة منذ عدة سنوات، لو أنه أعاد دراسة هذا الكتاب الآن بعد النضج وأن يصقل الفهم ونمو المعلومات، ستكون الفائدة عظيمة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأما في التفسير فمن أيسر كتب التفسير كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. هذا نفس السؤال، نصيحة شاملة لطالب العلم والأولوية في البداية من العلوم وتوضيح الطرق سواء كتب أو أشرطة علماء. وعد الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، أسأل الله أن يمد في عمره وأن ينفع به، هذه الأشرطة عظيمة الفائدة، وكتاب كتاب الشرح الممتع حاشية الشيخ ابن عثيمين على كتاب زاد المستقنع، كتاب طيب جدا من جهة أنه بلغة فالأسلوب سهل، معتر وموضح، ويتعرض للمسائل التي نعايشها في عصرنا هذا. ومثله كتاب فقه السنة في الفقه الشيخ السيد السابق، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يبدي له المثوب على هذا السفر العظيم. وطالما وصف الشيخ ناصر بن ألباني رحمه الله بالاهتمام بكتاب فقه السنة، كتاب فقه السنة، هذا الكتاب كتاب سهل جدا. عليك أن تبدأ بفروض الأعيان، يعني ابدأ بالصلاة ثم سلي بالصيام. لكن إن كنت غنيا فعليك أيضا أن تهتم بكتاب الزكاة، وبالذات كاف المال الذي تمتلكه. يعني إن كنت تمتلك ذهبا وفضة أو نقدا فلا تهتم الآن بدراسة زكاة الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك، اهتم بدراسة ما تحتاج إليه لأنه فض عين عليك. وإن كنت تملك الاستطاعة فالحج فض عليك، فعليك أن تنوي الخروج للحج في أول أوقات التمكن. فالحج على الفور هذا أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر أن الحج على الفور. وعليك في هذه الحالة أن تهتم بدراسة كتاب الحج لأنه تعين عليك. وهكذا يعني فروض الأعيان شيئا فشيئا، تهتم أول ما تهتم بكتاب الصلاة بدراسة شروطها وأركانها وواجباتها وكيفية إصلاح الخلل الذي قد يحدث في أثنائها. من أكثر كتب الاعتقاد العقيدة كل كتاب معارج القبول، كتاب معارج القبول للشيخ أحمد حافظ حكمي رحمه الله. هذا الكتاب تستفيد منه فائدتين. فائدة الأولى أن تعرف معتقد السلف الصالح في كل مسألة من مسائل الدين، من مسائل الاعتقاد. نمرة اثنين، تستفيد منه منهجه في بحث المسائل الشرعية للتوصل إلى الحكم الذي يرضي الله تبارك وتعالى إن شاء الله. الشيخ اعتمد على تقريب مذهب أهل السنة وتأييده بالأدلة، ثم التعرض لمذاهب أهل البدعة الذين خالفوا في هذه المسألة. مثلا في الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. أهل البدعة خالفوا في ذلك، منهم من قال هو اعتقاد وقول وعمل، والعمل شرط في صحة الإيمان، جميع العمل كالقوارب والمعتزلة. ومنهم من قال اعتقاد وقول فقط، ومنهم من قال اعتقاد بغير قول. ثم اختلفوا هل هذا الاعتقاد، يعني هل المرجئة يقولون هو اعتقاد القلب وقول اللسان، منهم من يقول هو قول اللسان فقط، ومنهم من يقول هو الاعتقاد فقط، وهكذا. فيورد هذه المذاهب وأدلتها ويسند هذه الأدلة ويبين بطلانها ويصحح معتقد أهل السنة ويذكر الأدلة عليه. فالكتاب يعني من هذه الحيثية هذا منهج عظيم جدا يعلمنا كيفية تلقي الأحكام الشرعية. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء شقة من شركة حيث أن الشركة تبيعها بالتقسيط مع دفع مقدم والباقي على أقساط شهرية بإزالة 8% شهريا، حيث تتعامل هذه الشركة مع البنك، أما المشتري سيتعامل مع الشركة؟ خلاص، يجوز لك ما دمت تعقد عقد البيع أو عقد شراء الشقة مع الشركة المالكة لهذه الشقة، فلا بأس أن تزيد الشركة في السعر في نظير تقسيط الثمن. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، وما خالف في هذا إلا الشيعة الزيدية. هل يجب على رجل متزوج من امرأتين إذا سافر مع إحدهما لعمرة أو لترفيهن أن يعوض للأخرى هذه المدة التي قضاها مع الأخرى في السفر، أم أن هذه المدة تسقط حتى يعدل بينهما؟ على الإنسان إذا كان متزوجا من امرأتين ثم أراد أن يسافر، فعليه في هذه الحالة أن يقرع بين امرأتين، أي أن يعمل أن يجري قرعة بين امرأتين. ومن خرجت كما كان النبي عليه السلام يفعل، ومن خرجت القرعة في صالحها كان السفر من نصيبها، وفي المرة المقبلة يسافر بالأخرى. لكن أن يختار إحداهما ابتداء فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيمكث معها أياما ولن يستطيع أن يعدل في المبيت بين امرأتيه في حال السفر، فكان لزاما عليه أن يلجأ إلى القرعة. ما حكم الإسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟ هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعة الله عز وجل، وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، ولا تلتفت إلى الترهات التي يشوش بها مرجئة العصر على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعلكم قرأتم مرارا بيان اللجنة الدائمة، أنا أعلم أن العنبري قد أرسل رسالة إلى اللجنة الدائمة، وهي رسالة مشوشة باطلة كاسدة، وهذه الرسالة إن شاء الله ربما أعرضنا لها مستقبلا بإذن الله تعالى، لكن حتى لا نضيع الأوقات. فإذا كان المجلس على هذه الصفة، لم يجد لإنسان أن يرشح نفسه لدخول مثل هذه المجالس وهو يقسم أن يحترم الدستور، ويفعل هذا وقد نسي ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومعلوم أن هذه الأحكام أحكام جاهلية، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتحاكم إلى شريعته، ونعى وذم وربق من لجأ إلى حكم غير حكمه فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ولو أن الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة فطبقت، لأن المجلس وافق على ذلك، ما كان هذا إسلاما أبدا. لكن ينبغي أن تطبق الشريعة رغم أنف الرافضين، لأنها حكم الله عز وجل، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغاءها في المستقبل. فإذا طبقت الشريعة لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكما على شريعة الله عز وجل، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، كما ذكرت مرارا وتكرارا في تعليقي على أربع رسائل صدرت من الأردن. الإسلام في الإبلاغ بصوت في الانتخابات القادمة. طبعا أنا نسيت قبل أن ننتقل إلى هذا الشق أن أنبه على أن هذا الذي ذكرته قال به طائفة من المعاصرين من أهل العلم، وهو الراجح عندي، لكن ذهبت طائفة أخرى من علماء السلفية في عصرنا هذا إلى أنه يجوز الترشيح بمجلس الشعب إن كان الذي يرشح نفسه يدخل أو يتقدم للترشيح بنية إصلاح الفساد الموجود في هذا المجلس والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية كما فعل الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فالشيخ صلاح أبو إسماعيل اجتهد في هذا الأمر ودخل وكان يجاهد هؤلاء ويعظهم ما يذكرهم ويأخذ عليهم العهود وما إلى ذلك، وكان هذا دأبه داخل أو تحت قبة المجلس، حتى أن بعضهم قالوا: لقد خسنا في وقت الأوقات أن تسقط علينا القبة. ومن الذين أيدوا الترشيح للمجالس النيابية في هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز نبارك رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، كان يوافقان ويذهبان الى مشروعية التشريع بنية انكار المنكر، انكار المنكر. وبناء على هذا فليست هذه المسائل القطعية، وانما هي من المسائل التي قد تختلف فيها الانظار، لان المجتهدين في هذا العصر اختلفوا في حكم التشريع لمثل هذه المجالس. فمنهم المؤيد كالشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ومنهم من كان يعارض في ذلك كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وما دامت المسألة على هذه الضبة، يعني وقع فيها الاختلاف، أيضا نحن نبين للمخالف فقط، نبين للمخالف فقط، لكن أن نقيم الدنيا ولا نقعدها كهؤلاء الذين يعني يستنكرون على كل اشتغل بالسياسة، وكأن السياسة حتى قال قائلهم يعني يتوجه الآن أن نعمل بالحكمة القائلة دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهو أبو مالك محمد شقرة قال هذا في كتابه عن السلفية، وهذا ليس من السلفية في شيء، وقيصر ليس له شيء في دين الله عز وجل، بل كله لله تبارك وتعالى. فأنا أرجو أن نتذكر، وإن كان هذا القول هو الراجح لدي، المنع والتحريم وأن هذا لا يجوز، لكنني أعلم أن المسألة قد وقع فيها اختلاف، وقال بالجواز أجلة من أهل العلم ومن علمائنا الذين يعتمدون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبناء على هذا لا أجعلها معركة بيني وبين الذين يرشحون أنفسهم، لكنني أذكر ما عندي إقامة من حجة، كما هو الشأن في كل المسائل التي وقع فيها الخلاف. لكن البعض ليضيق يحيق صدره بالقول الآخر، وهذه المسألة العجيبة يعني تكاد تنسحب على أمور الدين كلها. كنت أتحدث كتاب الوضوء، تعرضت للمضمضة والاستنشاق، ذكرت أن مذهب مالك الشافعي أن المضمضة والاستنشاق سنة، فاحمرت وجوه وأنوف. شيء غريب، غريب، استنكار. طب ما الذي عندك؟ أنا بالحق وأنا أتبع، سبحان الله العظيم. يقول لك الإمام أحمد ذهب إلى الوجوه، أبدا، الإمام أحمد له في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قال المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء وفي الغسل، حقه على هذا القول عبد الله بن المبارك وإسحاق الضرهوي. القول الثاني نفس الإمام الإمام أحمد رحمه الله أن الاستنشاق بالذات هو الذي يجب في الوضوء والغسل، وأن المضمضة سنة فيهما، ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. وافقه على هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور من الشافعية وابن المنذر. القول الثالث للإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل ولا تجبان في الوضوء. خلي بالك، يبقى إذن إذا قلت المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الوضوء، يبقى ده قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه وافق أحمد على الرواية الثالثة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء، أبو حنيفة وسفيان الثوري. تعالى بقى كده نعد، من الذين ذهبوا إلى عدم وجود المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ عد معايا، مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد في إحدى الروايات عنه، مش كده؟ مسألة زي كده تشهي النكارة، بس المسألة بهدوء تستطيع أن تستفيد، تستطيع أن تستفيد. قل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق في حديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن، أنه قال يا رسول الله حدثني عن الوضوء، لا أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبادر بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا أمر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتبه. تفسير المضمضة في حديث لقيط برواية أبي داود إذا توضأت فمرمد،
ماشي.
والنبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يعلم المسيء في صلاته
قالوا
توضأ كما أمرك الله. هذا حديث صحيح عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه. كما أمرك الله تغسل وجهك ويديك تغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك بس خلاص. لا ما هو أصل الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق. ماشي هيا نختبر هذه المعلومة في ضوء الأدلة في ضوء الأدلة الشرعية. ابن قدامة قال هذا الكلام بالفعل والشوكاني قاله بالفعل إن الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق. شوف في الحديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأحمد قال قلت يا رسول الله حدثنا عن الوضوء. قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فنضمد ويستنشق ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. ثم تقتضي الترتيب مع الطرف ولا لا؟ مش كده؟ يعني إذا المضمضة والاستنشاق ليس الداخل في إيه؟ المسائل التي وقع فيها الاختلاف ينبغي أن تناقش بهدوء. بينهم وكذلك مسألة الدخول أو الترشيح في المجالس النيابية. ما حكم الإسلام في الإدلاء بصوت في الانتخابات القادمة؟ نرجو الإفادة. أنا أراه لنفسي وبالتالي أراه لإخواني أنه لا يجوز لمسلم يدخل نفسه في الانتخابات النيابية. أما في المجالس النقابية ومن المجالس الشعبية والمحلية فهذه مجالس خدمية وليست مجالس تشريعية. فيجوز لك أن تختار الأصلح مش الأقرب أو الأخف دما أو الأنفع. الأنفع لك شخصيا ينبغي أن تقدم لأن هذه مصلحة عامة. هذه مصلحة عامة وصوتك هذا أمانة في عنقك وشهادة ستسأل عنها يوم القيامة. والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. أما على القول الثاني قول من أجاز دخول المجالس النيابية فإنهم يجيزون في هذه الحالة للمسلمين أن يختاروا من يعلمون جيدا أنه إنما يرشح نفسه لمقاومة المنكر وقمع الباطل وتطبيق الشريعة ونصرة الحق. كبعض الأخوات يريدن الذهاب لأحد الشواطئ لقضاء يوم وليس معهن أي محرم. رجل واحد محرم لإحدى الأخوات يدعون أنهن قد استأجرن شاطئا خاصا بهن فأرجو نصيحة لهن لسفرهن بدون محرم ولذهابهن لهذه الأماكن التي لا تخلو من المناظر القبيحة المحرمة. هذه الأماكن كذلك كما وصف السائل لا تخلو من مناظر قبيحة محرمة. لكن الإنسان قد يذهب إلى مكان خاليا لكنه أن يذهب في وقت معين. مثلا بعض الناس يذهبون إلى هذه الأماكن إلى دخول المدارس بخمسة أيام مثلا يجدون المكان خاويا معهم سيارة يمكنهم أن يذهبوا إلى منطقة بعيدة بحيث لا يراهم أحدا رجالا كانوا أو نساء. يعني هذا الكلام ليس متوجها إلى النساء فقط إنما هو متوجه إلى الرجال والنساء. أن يذهبن في وقت يتعظين فيه على الشواطئ فلو كان الموجود على الشواطئ نساء فقط. يجوز للمرأة أن تنظر إلى فخذ المرأة أي ذهب إليه جماهير العلماء أن فخذ المرأة عورة على المرأة هي أن عورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الربة. خلي بالك عورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الربة يعني داخل في كده التقزين ولا مش داخلين؟ داخلين. ولتلبس الميول بكيني يبقى نازل تحت السرة بمسافة يبقى دي مرتكب أمام النساء أمام النساء يبقى هذه المرتكبة لمحرم أم لا؟
هذا هو ما عليه جمهور العلماء. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يحل للمرأة أن تبدي أمام النساء إلا ما يظهر منها في بيتها غالبا في أثناء ممارستها لأعمالها المنزلية، وهذا هو الذي يترجح لي. وبه قال طائفة من الشافعية، يحضرني منهم الآن القفان الشافعي رحمه الله. وفي بعض بقى المجتهدات المعاصرات إلى أن هذا لا بأس به، ويقسم المرأة على الرجل، وهذا من أغرب القياس وأفسده. كان قد وجد أصل في المرأة لم يوجد في الرجال، ثابت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. عورة إيه؟ عورة. لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام في الرجال، وإنما قال هذا في إيه؟ في النساء. المرأة عورة، والمرأة مأمورة بأن تستر عورتها. إحنا مأمورين عموما رجالا ونساء أن نستر عوراتنا. فلما تيجي تنظر بقى في الأدلة الشرعية، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قد أظهرت رأسها ورقبتها أمام أبيها صلى الله عليه وسلم، وأظهرت ساقيها أمام أبيها وغلامها، حتى قال لها عليه الصلاة والسلام: لا عليك، إنما هو أبوك وغلامك. دخل عليها عليه الصلاة والسلام ومعه غلام لها وعليها ثوب قصير، إذا أراد أن تغطي رأسها انكشفت ساقها، تغطي ساقيها انكشف رأسها رضي الله تعالى عنها. فالنبي عليه السلام يعني المفروض ان احنا نمشي على الادلة هكذا لنرى المستثنى من العورات، من عورة المرأة على المرأة وعلى المحارم. اذا لو ان المرأة تجرت الى شاطئ للنساء فقط والنساء يلبسن فيه لباس البحر، ما جاز لها ان تذهب الى مثل هذه الاماكن، لانها اماكن تكشف فيها العورات. طيب، كان خاليا من كل هذه المصائب، فليس هناك دليل يمنع من ذهاب النساء الى شواطئ البحر. في هذه الحالة على كل امرأة ان تصطحب معها محرما ان كان الخروج الى هذا الشاطئ يقتضي سفرا، ولا يتصور هذا مثلا في حال المرأة التي تعيش في الاسكندرية، ان ارادت ان تخرج الى شاطئ البحر مثلا ان تضع ساقيها في المياه في الصباح المرتب في الساعة السابعة، وهذا في شهر سبتمبر، المدارس مثلا تدخل يوم 17 هي هتروح من 13، بحيث ان الشاطئ فارغه بالفعل او شبه فارغه، ليس هناك ما ينكر من هذا الامر. ولو تسترت لكان افضل لها، لو تسترت لم تكشف شيئا من بدنها لكان من كفيها يعني، لكان هذا هو الاثر لها. لكن اذا اقتضى الذهاب الى الشواطئ سفرا فلا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم، ولا وجه للتمحك في أقوال بعض أهل العلم، فإن المنصف ينبغي عليه أن يعلم أنه متعبد بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان نهي المرأة عن السفر بغير محرم قد قيد بمدة معينة في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وكلها في الصحيح، وكل حديث من هذه الأحاديث الثلاثة ورد بروايات مختلفة بمدد مختلفة. فإن حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. ولا اختلاف في هذه الرواية، وأنت ترى أن النهي عن مطلق السفر، ولذلك قال النووي: والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه يحرم على المرأة أن تسافر أي سفر كان إلا مع ذي محرم أو زوج. وتحمل الأحاديث التي وردت بمدد مختلفة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة مختلفة فأجاب بهذه الأجوبة، لكن في حديث ابن عباس ورد السفر بغير أي قيد، بغير أي قيد. لحق الركوع ولو بقدر تسبيحة واحدة تحتسب له ركعة، حسب له في مذهب الأئمة الأربعة. قالوا: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. على طائفة من الشافعية الحافظ العراقي وتقي الدين السبكي، وهذا مذهب الإمام البخاري أيضا
وأبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة. فبه قال ابن حزم إلى أنه لا يكون مدركا للركعة، لا يكون مدركا للركعة بناء على إيه؟
على أن قيام
في صلاة الفرض شأن للقادر عليه بالإجماع.
نعم،
في صلاة الفرض نص، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وروى البخاري والنسائي من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كانت بي بواكير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما إن تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. انتهت رواية البخاري. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع، وهذا في صلاة الفرض. أما في صلاة النفل فيجوز للمصلي صلاة نفل أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، مع قدرته على القيام. فالذي يدرك الإمام راكعا فاته القيام وهو ركن، فاته قراءة الفاتحة وهي ركن على الصحيح في أصح قولي أهل العلم. وهذه المسألة فيها خلاف بينته بتفصيله في أثناء دراستنا لكتاب الصلاة. أتذكرون قراءة المأموم لفاتحة الكتاب خلف الإمام؟ قالوا فيها على كم قول؟ كم قولين؟ ما هما؟ أو ما يقرأ؟ اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. كلمة وسط الأول وهو مذهب الشافعي رحمه الله حزم ومن ذكر قراءة الفاتحة ركن سواء كان المصلي منفردا أو إماما أو مأموما، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. إن الأذان بيتم على كل حال. نحن عايزين نتوسع، خلينا في إيه على قدر السؤال. فاته ركنان قراءة الفاتحة والقيام، شاد من قال إنه تحتسب له الركعة ما دام أدرك الإمام ركعا إلى دليل على هذا، صح ولا مش صح؟ إلا دليل. قال والله عندنا دليلان. لما تنظر في هذين الدليلين تجد أن أحدهما صريح غير صحيح. حديث أبي هريرة عند أبي داود فعله لم يرد هذه اللفظة كما قال الشيخ الألباني في رأي الغليل ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حديث لا يصح، كاك حديث صحيح غير صريح. عكس الأولان، أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ده صريح جدا لكنه ليس صحيح. أما الحديث الصحيح فما أخرجه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع أبو بكر على باب المسجد ثم دب راكعا حتى دخل في الصف. قاله النبي عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعب. قال الجمهور بالحديث ذا قالوا أهو أبو بكر هو ركع على باب المسجد ليه؟ إلا عشان حيدرك الركعة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة هذه الركعة، فهذا دليل على أن الركعة محتسبة. قالوا الآخرون أدراكم أنه اجتزأ بهذه الركعة. أنت عشان يستقيم استدلالك لابد أن تثبت أن أبا بكر لم يأتي بركعة غير الركعة دي وأن النبي عليه السلام أقر. فأين هذا في الحديث؟ الحديث هذه مسألة مسكوت عنها. كيف يحتج بحديث قال فيه النبي عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد؟ وأما حرص أبي بكر على إدراك الركوع فلأن النبي عليه السلام أمر من أتى إلى المسجد أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. نعم. إجابة تفضل. نرجو توضيح مسألة الوقوف بعد الركوع، هل وضع اليد على الصدر أصح أم عدم الوقف؟ وأيضا مسألة النزول إلى السجود، هل النزول بالركبتين أصح أم النزول عن اليد؟ هذه المسائل تكلمنا فيها مرارا يا إخواننا، لكن يبدو أن السائل جديد يعني. ف على كل حال مسألة وضع الصدر على اليد على الصدر، اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، مسألة أثبت فيها نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كتاب فيها نص خاص ايضا عن احد من اهل العلم، يعني لم يقل احد من اهل العلم ثم يرسل اليك، يقل احد ثم يضع اليمنى اليسرى على الصدر، الا ان هذا ورد في بدائع الصنائع للكاساني، يقول كان يقول به الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، الذي يظهر لي ان وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع هو الاسن والاصح. وهم قالوا اولا من جهة الحكمة النظر، يعني الاجابة من جهة الاخر ومن جهة النظر، اما من جهة النظر فقالوا الحكمة في وضع اليمنى على اليسرى ان هذه وقفة خاشعة خاشع الزميل، حكمة وضع اليمنى على اليسرى في حال الصراع. طيب فاذا اعتذر من الركوع ينبغي عليه ايضا ان يقف وقفة الخاشع الزميل، هذا من جهة النظر. من جهة الاثر فعند فقدان الدليل الخاص احتجاج بالأدلة العامة احتجاج صحيح. مثلا ما الشيخ الألباني رحمه الله يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حاضر في الحج بفرس اسمعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي دليل على أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن من أعظم ما يفعل الحاج قراءة الإيه؟ القرآن. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي كل ما يصنع الحاج الا المستثنى لا تطوف البيت ولا تصلي يبقى قراءه القران جائزه. كيف عندنا حديث عند احمد البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم فلا أعلمه إلا ينوي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الآمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان السنة أن يضع اليمنى على اليسرى في كل الصلاة، في الركوع ثبت أنه يضع الكفين على ركبتين يبقى يخرج الركوع، وفي السجود ثبت أنه يضع كفيه على الأرض أعضاء السجود سبعة منها الكفين يبقى يخرج السجود، وثبت انه عند الجلوس في التشهد الاوسط او الاخير او الجلوس بين السجدتين يضع كفيه على فخذيه يبقى يخرج ده كمان. يبقى عندنا ايه؟ القيام. القيام سواء كان حال القراءه او بعد الرفع من الايه؟ من الركوع. وهذا مؤيد لما ثبت عند ابي داود وغيره من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ان من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، إذا كان إيه؟ قائما. يقول بعضهم يقول لك أصل ما يسماش قياما، كان إيه؟ يسمى اعتدال من الركوع. طب هو بعد ما اعتدل من الركوع صار قائدا أم نائما أم قائما؟ القيام هيئة، هذا هيئة، بدليل أن النبي عليه السلام في حديث المسيء في صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل إيه؟ قائما قائما. إذا إذن لا فارق بين الامرين. لما يجي واحد يقول ما اذكر لي عالما واحدا قال بوضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، انت برضه احكي عليه، قل له اذكر لي عالما واحدا قال بارسال اليدين بعد القيام من الركوع. الشيخ الالباني ذكر عن الامام احمد رحمه الله انه خير بين الوضع والارسال، ولو كان الوضع سنه ما خير فيها، انت برضه قل ولو كان الوضع بدعه ما خير فيها، ولو كان الارسال هو السنه ما خير فيه ايضا، ما خير فيه واضح قلنا. اما بالنسبه للهبوط للسجود فحديث الذي احتج به البعض احتج به احمد في احدى الروايتين عنه الشافعي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي عليه الصلاه والسلام يصلي فكان إذا سجد يديه وضع ركبتيه ثم يديه ركبتيه ثم إيه ثم يديه. هذا هو المستند نحو ما ورد في هذا البيت. الحديث مضاره على شريك ابن عبد الله القاضي وشريك سيء الشر، يبقى لا وجه لتصحيح هذا الحديث. وذهب آخرون إلى أنه ينزل بالكفين ثم الركبتين، وهذا مذهب الإمام مالك وأهل الظاهر، وبه قال الأوزاعي رحمه الله: قال أدركت الناس يضعون عند السجود أيديهم قبل ركبهم. أحلم الإمام الأوزاعي رحمه الله، وحجتهم في ذلك كامل لا كلام فيه، أخرجه الحاكم البيهقي الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، قبل ركبتيه. الحديث ده ما حدش يقدر في حاجة رحمك الله. وحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه. طيب ما هو يضع يديه ثم ركبتيه، ما هو ده بروك البعيد، هكذا قال. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ان المتن انقلب على الراوي، الراوي ده ثقه، توهم الراوي توهمه بغير مستند. ان اجزنا الوهم على الراوي ممكن نقول هو وهم القدر الاول، اذا سجد احدكم فليبرك، بدل فلا يضرب فليضرب كما يضرب البعير، وليضع عليه ثم ركبتيه. ما دام اجزنا الوهم في القدر الثاني، ما هو انت ده اسمه العكس، تعكس عليه نفس الاجواب، الدعوه اللي هو ده يدعيها تعكسها عليه، فالدعي عكسها بالضبط. هاي ماذا يقول ايه؟ احنا تفطنوا الى ان هذه الهيئه نزول باليدين قبل ركبتين هي هيئه بروك البعير، زعموا ان ركبتي البعير في يديه، ولم يقل بهذا احد من اهل اللغه. الجواب ان كثيرين من اهل اللغه قالوا بهذا، من سيبويه والاصمعي قالوا ركبه البعير في وركبه كل ذات اربع في يديه، بل ورد بذلك الحديث الصحيح في قصه هجره النبي عليه الصلاه والسلام، وان سراقه بن مالك بن جعشم فتبعه عليه الصلاه والسلام ليحصل على مكافأة قريش، فكان إذا أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بفرسه قال: فساقت يد فرسي إيمان حتى بلغتا الركبتين. يبقى ركب البعير في إيديه ولا في إيديه؟ في إيديه. يبقى النزول باليدين وليس بالركبتين. من نسي وسجد سجدة واحدة في الركعة من الصلاة هل يسجد سجدتي سهو أو يعيد الصلاة؟ لا دي ولا دي، يعيد الركعة ثم يسجد سجدتي السهو. نقول لأخواننا من قبل إن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات. شروط الصلاة ممكن حد يقول؟ فأنا عين بقول الشروط لما نيجي مثلا نقول الطهارة من الحدثين، طيب حدث البدن والثياب والموضع الذي سيصلي فيه، الاثنين، نمر ثلاثة، ستر العورة، أربعة، حول الوقت، خمسة، حق المكان الذي سيصلي فيه، لأن النبي أسألناها عن الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، مش كده؟ نمر ستة، إحبال القبلة، سبعة، النية، وقبل ذلك دخول الوقت، يبقى كده كام؟ ثمانية. قلنا دخول الوقت مرتين، طيب خلاص، دخول الوقت، فإحنا بنقول إن هذه هي الشروط، وإن كان الذي يترجح لي في ستر العورة، أستغفر الله، في طهارة البدن والثياب للنجاسة أنه واجب وليس شرط. المهم اطلع الاركان، اركان الصلاة كام؟ سفر نور تحية الاحرام مع القيام وقراءة الفاتحة، كده كام؟ ثلاثة، الركوع اربعة، القيام من الركوع مع الاطمئنان خمسة، السجود ستة، القيام من السجود والاعتدال في الجلوس مع الاطمئنان سبعة، السجدة الثانية ثمانية، التسليم تسعة. واجبات
أذكار الانتقال مع التشهدين. كتاب أذكار الانتقال مع التشهدين الأوسط والأخير. هذا الأركان والواجبات فهو من الإيه؟ من المستحبات. يعني إذا العالم استفتح حكمه إيه؟ يعني الله لمن حمده واجب. السجود إيه الفرق من إيه ثمرة إن أنا أعرف إن ده واجب وده ركن؟ ترك الركن تعمدا يصل الصلاة. تركه سهوا لا ما يصلش الصلاة يا رجل اسكت. اسكت. لابد أن يأتي بالركن. لابد. ثم يجلس سجدتي السهو. ترك واجبا سجدتي السهو فقط. يبقى ترك الواجب يجبر بسجدتي السهو. ترك الركن لابد من القيام بالركن مع سجود سجدتي السهو. الفرق بقى ان واحد دلوقتي في الركعة الثالثة. ذكر انه سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة. يبقى اذا ترك ركن في الركعة الأولى. يبقى الركعة الأولى باطلة. يبقى هو في الركعة رقم كام دلوقتي؟ اثنين. كتابه هو بيقرأ بفاتحة الكتاب فكر ان هو ما ركعش حقا من الركوع الى السجود يعني ترك ركن يبقى اعتبر نفسه في الركعه رقم كام الاولى ويثبت سجدتي ايه سهو لكن ما يخرجش من الصلاه وترك ركن سهوا لا يبطل الصلاه كما قال الاخ لان النبي عليه السلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وهو عند البخاري ايضا من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلى صلاه تكلم من ركعتين عليه الصلاه والسلام صلى صلاة فصلى لركعتين وكانت صلاة العصر كما هو ثابت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك لما نبهه عليه الصلاة والسلام قام فأتى بركعتين والتشهد وسلم وسجد سجدتين سهو وسلم. فترك الوقت لا يبطل الصلاة وإنما يبطل الإيه؟ الركعة. طب واحد قايم من الركعة الثانية المفروض على الثالثة المفروض إن هو يقعد يتشهد الأول نسي يعمل إيه؟ لا الاول تقول النسان ده ليه احوال كان قد قام الى الركعه الثالثه ولم يستتم قائما ثم تذكر انه نسي التشهد ويعرض صحيح الحديث المغيرة بن شعب عند ابي داود وان كان قد استتم قائما يبقى يمضي في صلاته وعليه ان يسجد سجدتي السهو ما كان ما نسي من التشهد في ايه اجل والله ما تطمئن اليه نفسي وما ذكره ابن قدامة رحمه الله أن صلاته تبطل بذلك إن كان قد استتم قائما ومع ذلك رجع إلى التشهد الأوسط تبطل صلاته بذلك لأنه لم يصلي كما أمر وقد صلى عليه السلام وصلوا كما رأيتموني أصلي في قراءة غير قراءة حرف من القراءات من القراءات المتواترة يقدر يقرأ في الصلاة كما أمومه إيه والذي فيه هو فيه معاه قعد وهو قام يرجع مباشرة إنما لأن هو ذاتي خالف الإمام وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون لا انما تعرف في المعروف اذا قال شوفوا ان هنعمل مباحث في سجود السهو وانا وراي اسئله قد ايه ما حدش سال المباراه بقى يا اخواني اذا قام الامام الى ركعه خامسه ساهيا فعلى الماموم ان يسبح له وفضل على الامام اذا تيقن انه قام الى خامسه أن يقطعها فورا وأن يعود إلى جلوس التشهد ولا يحل له أن يتمادى في الخطأ عاملا فإن تمادى وعمل بيقين نفسه ولم يلتفت إلى تشريع المأمومين له أن يعمل هذا في أصح قولي أهل العلم فعلى المأموم في هذه الحالة أن يظل قاعدا حتى يسلم بعد تسليم الإمام ومن أهل العلم من قال يتشهد ويخرج من يتشهد ثم يسلم ثم يسلم لكن الذي يترجح لي قول من قال انه لا يسلم قبل الامام لان النبي عليه السلام نهى ان ينصرف الماموم قبل ان ينصرف الامام سائل يسال قال هو السؤال سالوني شكوي قال لزوجته انت طالق فعلت كذا
نسي كذا هذا انا انت طارق لو اتكلمتي ولا طارق لو خرجتي ولا طارق لو رفعت صوتك ولا طارق لو عملت ايه بالضبط يمين ما دام قد نسي ما الشرط الذي علق عليه يمين الطلاق كمان لم يحلف حتى يتذكر كمان لم يحلف بالطلاق حتى يتذكر كاليقين ان هذه زوجته تطلق الزوجة بالاحتمال قاعدة اليقين لا يطرح بالشك في هذا الرجل لو انه مثلا قال لزوجته انت طالق ان خرجت فخرجت نافية او مكرهة نافية او مكرهة ناس راحوا شايلينها طلعينها برا الباب مش قالك الطالق احنا نطلقك راحوا شايلينها احنا برا الباب لا يقع الطلاق في اصح قولي اهل العلم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا الرجل كأنه لم يحلف يمين طلاق حتى يتذكر وأنا أنصحه وأنصح نفسي وأنصح الجميع بأن يقلعوا عن استخدام أيمانات الطلاق فإن الطلاق لم يشرع لهذا الغرض هذا الذي ابتلاه الطلاق شرع كحل محتمل لإنهاء الحياة الزوجية ورفع المضار الناجم عن استمرارها فنحن لسنا كاثوليكا نسأل الله سلامة والعافية ففي هذه الحالة الإنسان بيقعد يجلس مع نفسه ويفكر في المفاسد والمصالح الناجمة عن الاستمرار والمفاسد والمصالح الناجمة عن الطلاق ويستشير ذوي الرأي الذين يدلونه على الصواب ثم بعد ذلك يستخير ربه عز وجل ثم يثبت هو الذي ينبغي أن يكون لكن واحد يقول الزوجة تبقى طالق لو قمتي وتبقى طالق لو قعدتي مش عارف تعمل ايه والله في ناس يا اخوانا للاسف سالتني زوجة حرف عليها اربع ايمانات طلاق لكن لست في حل من سبيل هذه جعلت حاسه مستحيله تعمل ايه ولا تروح المسكينه فين ولا تيجي منين والمراه مع ضعفها وعيها ونقصان دينها تجعل الطلاق في يدها ما انت لما تقولها تبقى طالق ما عملتي يبقى انت خرجت الطلاق من ايدك وجعلته في يده لو عملت الجنين هاخر عملت الجنين هاخر دلوقتي واحد قال الزوج مثلا انت طالق لو خرجتي الشرط هنا متعلق بمين نفسها فلو خرجت ناسية لا يقع اليمين تأثير النساء بالنساء هنا لا ليس للنساء تأثير لكن تعالوا حالة ثانية واحد قال زوجتي تبقى طالق لو انا خرجت شرط هنا معلق بمين دي هو فلو خرج ناسيا لا يقع الايه الطلاق.